وهو في سدد ما جاء في باب القدر من التحذير في الكلام في القدر والخوض فيه والتعمق فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية إلى أن قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. الكلام في القدر كأن يعارض الإنسان نصوص القدر بنصوص الشريعة، يستشكل كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا ويشرع لنا كذا وكذا ويقدر علينا المعاصي، وهكذا معارضة نصوص القدر بنصوص الشريعة ومحاولة التوفيق ومحاولة إدراك سر القدر، هذا الكلام الذي لا ينبغي. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يتكلمون في القدر ويناقشون مسائل القدر غضب غضبا شديدا، وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يغضب لحظ نفسه وإنما يغضب لله، هكذا عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام، مهما يسيء إليه الإنسان لا يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لحظ نفسه كما نغضب نحن، ولكن إذا انتهكت حرمات الله وتعرض الإنسان لشيء من المطالب الإلهية أو في مسائل القدر وغيرها، عند ذلك يغضب غضبا شديدا يظهر أثر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ذلك ما أشرنا إليه من معارضة نصوص الشريعة بنصوص القدر والقضاء. بهذا هلك من كان قبلكم، أي بأن اعترضوا على الله سبحانه وتعالى فيما أنزل. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أشهده، بما غبطت نفسي في ذلك المجلس أني لم أشهده. راوي الحديث الصحابي يقول: ما تمنيت قط ألا أكون في مجلس فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تمنيت في ذلك المجلس ألا أكون حاضرا، لما رأى من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يتأثرون كثيرا إذا علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كره شيئا من أفعالهم وغضب لذلك، ذلك لقوة إيمانهم رضي الله عنهم. وقال تعالى مخاطبا للمنافقين الذين يعملون عمل الكفار ويتشبهون بالكفار الصرحاء وإن كانوا هم في الظاهر مسلمين: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، فإنكم فعلتم كما فعل الذين من قبلكم، أخذتم نصيبكم في الدنيا وتمتعتم بنصيبكم في الدنيا من الملذات واتبعتم جميع الشهوات وخضتم كالذي خاضوا. هذا هو الشاهد، شاهد الترجمة من الآية: وخضتم كالذي خاضوا، أي خضتم كالخوض الذي خاضوا، الذين يخوضون بعقولهم ويستعملون عقولهم وآراءهم في كتاب الله وفيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخوضون ويتكلمون في دين الله بغير علم. هذا هو الخوض، كالخوض في مسائل القدر والخوض في مسائل الصفات بالتأويل والتحريف، كل ذلك خوض منهي عنه، فهو يشبه خوض الذين من قبلهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الذين خاضوا فحرفوا كتب الله، ومن خاض مثل خوضهم ولم يتقيد بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاول أن يفسر مراد الله من عند نفسه، الله أراد بهذا كذا ومراد الله بالآية الفلانية كذا، قد خاض مثل الذين خاضوا سابقا في كتب الله تعالى وحرفوا. وإن كان الله قد حفظ هذا الكتاب لن يستطيع أحد أن يحرفه، ولكن يحرفون المعاني. الكتاب محفوظ لأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا أحد يستطيع أن يحرف يزيد فيه أو ينقص، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى. ولكن خوضهم إنما يخرب ويفسد المعاني فيغير فيبدل. التغيير والتبديل بالنسبة للكتاب المعظم القرآن إنما يقع في المعاني لا في ألفاظه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق أي بالنصيب وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل، هذا هو الاستمتاع بمتاع الدنيا وبشهواتها ناسين ما عند الله سبحانه وتعالى، وإما في الاعتقاد كخوض أصحاب الكلام في مسائل الصفات وفي مسائل القضاء والقدر، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات، وهذا هو مراد وهذا هو المراد أي هو شاهد الترجمة كما يقال. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر، أي تساوي في اتباع الهوى وفي تقليدهم وتشبه بهم في كل شيء، حتى لا يتركوا شيئا، ولو وجد فيهم من أتى والدته علانية ليوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا المعنى وقع من فترة طويلة ولا يزال واقعا، ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وهذه الأحاديث حديث افتراق الأمة ذكر الشارح عدة روايات، والحديث رواه انه 9 أو 10 من الصحابة، الذي عندكم عن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، الذي يظهر والله أعلم هذا عبد الله بن عمرو، حط استفهام ليراجع في المصادر الأخرى، هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا بالنص. روى هذا الحديث عدد من الصحابة، تتبع طرق هذا الحديث بعض أهل العلم وأثبت بأنه بكثرة طرقه يصل إلى درجة الحسن، وإن كان لا يصل إلى درجة الصحيح، والحسن عندنا كالصحيح من حيث العمل به والاحتجاج به. ثم عند أهل السنة والجماعة القول الصحيح يحتج بالحديث الحسن والصحيح في باب الاعتقاد كما يحتج بهما في باب الأحكام، وإن لم يبلغ درجة التواتر. اشتراط بلوغ الحديث إلى درجة التواتر ليستدل به في العقيدة، وإلا لا يستدل به، اصطلاح أهل الكلام، ولكنهم طلع على كثير من علماء الأصول وبعض علماء المصطلح، وهو خطأ، لأن الثابت عن السلف البحث عن صحة الحديث. الحديث إذا صح، أي إذا كان من اسم القبول، يحتج به في العقيدة كما يحتج به في الأحكام. لا يعرف السلف تقسيم الأحاديث إلى قسمين بهذا الاعتبار، أي باعتبار أن هناك قسم خاص يحتج به في الاعتقاد وهو المتواتر، وما دون ذلك لا يحتج به إلا في الأحكام. هذا اصطلاح حديث أحدثه علماء الكلام، وانطلى كما قلت على كثير من علماء المصطلح المتأخرين وعلى الأصوليين، ولا أصل لهذا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد للدعوة، شخص يرسل إلى اليمن، معاذ أرسل إلى اليمن، وعلي أرسل إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري أرسل إلى اليمن، كل واحد في جهة وفي ناحية، قاض وداع ومعلم ومفت في وقت واحد، بمعنى لم يطالب أهل البلد بأن يأتي كل واحد لمن يشهد له، ولم يقول إننا خبر الأحاد لا نقبله، وهذا شيء غير معلوم عند سلف هذه الأمة. وهكذا كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يرسلها إلى الملوك والرؤساء إنما من قبيل الأحاد، وبذلك قامت الحجة على الناس أي بأحاديث الأحاد في العقيدة وغيرها. وهذا الحديث من قبيل الآحاد، بل هو لم يصل إلى درجة الصحة، فهو حديث حسن ولكنه معمول به عند أهل السنة والجماعة. ومعنى الحديث، أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الغيب الماضي والغيب المستقبل. الغيب الماضي ما سبق في الأمم السابقة، وقد تحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي عن الغيب الماضي فيما جرى في الأمم السابقة، وأن تلك الأمم تفرقت إلى 72 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليهم ستفترق على 73 فرقة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الملل وهم أصحاب الأهواء كلهم في النار إلا فرقة واحدة. هذه الفرقة الواحدة سئل في عدة مناسبات وفي غير مرة من هي، فقال في بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي تلك الملة الواحدة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من يكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ويلازم ذلك حتى يلقى الله. وفي بعض الروايات هي الجماعة. الجماعة لا تدل على الكثرة. سأل بعض التابعين معاذ بن جبل عن الجماعة، قال له هل تدري ما الجماعة؟ قال معاذ إن جمهور الجماعة فارقوا الجماعة، إن جمهور الجماعة فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هكذا قال معاذ، الجماعة موافقة الحق ولو كنت وحدك. ويقول نعيم بن حماد معنى ذلك إذا فسدت الجماعة فالزم ما كانت عليه الجماعة قبل فسادها، ولو كنت وحدك تلك هي الجماعة. الجماعة موافقة طاعة الله، موافقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليكون الحديث الأول تفسيرا لهذا. الجماعة من كان على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك اليوم. والكثرة ليست هي الدليل، ولو قلت الجماعة أي ولو قل أصحاب الحق المتبعون للحق، وإن قلوا هم الجماعة والآخرون أصحاب الأهواء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن أقواما من أمته يخرجون من الدين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك منه مفصلا ولا عرقا إلا دخل. الكلب داء، الكلب المكلب الذي يصاب بداء خاص ويصاب بشبه جنون، إذا عض إنسانا هذا الإنسان يصاب بإذن الله تعالى بمرض خطير يقال له داء الكلب. وهذا الداء لا يترك من الإنسان جزءا إلا دخل فيه عرقا أو مفصلا. هكذا أصحاب الأهواء تتمكن منهم الأهواء وتتجارى بهم الأهواء حتى يهلكوا. وصاحب الكلب يرفض شرب الماء حتى يهلك، كذلك الكلب المكلب يصاب بهذا الداء فيشتد عليه العطش ومع ذلك يرفض شرب الماء حتى يهلك. أصحاب الأهواء أكره الناس عندهم طلاب العلم ودعاة الحق، يشردون من دعاة الحق ويكرهون دعاة الحق ويعادون دعاة الحق. لذلك أصحاب الأهواء والبدع لا ترجى لهم التوبة إلا ما شاء الله، قليلا ما يتوبون. أما أصحاب المعاصي والشهوات هؤلاء كثيرا ما يتوبون، ولكن أصحاب البدع الذين يتوبون من البدع ويرجعون إلى السنة قليل جدا. السبب في ذلك لأنهم ظنوا بأن هذه البدعة هي الدين واستحسنوها واتخذوها دينا وعادوا عليها ودافعوا عنها ووالوا فيها وعادوا فيها، كيف يرجعون عن شيء يعتقدون أنه دين؟ فإذا جاء طالب علم أو داعية فنبههم عادوا ولا يستمعون إلى كلامه. بينما لو دخلت على أصحاب المعاصي المرتكبين للكبائر كالشرب وغير ذلك ووعظتهم وجدت منهم الاستجابة واللين والندم بخلاف أصحاب الأهواء. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال تتجارى بهم الأهواء حتى كما يتجارى الكلب بصاحبه فيدخل منه كل عرق أو مفصل، لا يترك منه عرقا أو مفصلا. أصحاب الأهواء من أهل الكلام والمتسوفة ووحدة الوجود، هؤلاء كلهم أصحاب الأهواء، وإذا سمعوا من يدعو إلى الله يكادوا أن يجعلوا في آذانهم أصابعهم لئلا يسمعوا. هذه فتنة، فنسأل الله لنا ولكم السلامة. وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من تفرق هذه الأمة، هذا التفرق الفظيع واقع بالفعل الآن. الله المستعان. اقرأ لحظة. وأقدر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. مسألة القدر قديمة من المسائل التي وقعت في أواخر عهد الصحابة، القدر والتشيع والخروج الحرورية، هذه المسائل الكبار العظام وقعت في عهد الصحابة في أواخر عهد الصحابة، واستنكرهم الصحابة واستمروا، فتفرقوا هم فيما بينهم فرقا وأحزابا واستمرت إلى هذا اليوم ولا تزال موجودة. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع من أهل الصحابة إلى اليوم.
وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله، أي قول صاحب المتن: فمن سأل لما فعل، رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا كلام صاحب المتن الشيخ الطحاوي. وقال الشارح معلقا على هذه الجملة: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. هذا هو مبنى العبودية، ومن أراد أن تصح عبوديته ليكون عبدا خالصا لله صحيح العبودية يسلم لله ويسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الشرائع، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر. إذا صح عنده خبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يسلم ولا يسأل عن تفاصيل الحكمة، لما شرع هذا ولما فعل هذا ولما حكم بهذا ولما فضل هذا على هذا، كل هذا لا يسأل، لأن هذه الأسئلة تتنافى والإيمان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به، كل أمة آمنت برسولها ولم تكفر إنما إيمانها بالتسليم، لا تسأل. إذا جاءهم رسولهم إليهم وأمرهم بشيء وبلغهم عن الله يسلمون. وإنما الذين يسألون عن التفاصيل ويتعنتون الذين لم يؤمنوا بالأنبياء. إذا كثرة الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في التشريع، في أفعال الرب، في القضاء والقدر، تتنافى والإيمان. فليحذر الإنسان من كثرة الأسئلة خصوصا في هذا الباب، باب القضاء والقدر. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لو فعلت أن سألت عن تفاصيل الأحكام، عن تفاصيل الحكمة في ذلك، ما تعتبر مؤمنة، بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. بمعنى إذا عرفنا الآن شيئا من الحكم في فعل الرب سبحانه وتعالى أو في أفعاله الكثيرة كما تقدم، لماذا خلق إبليس؟ لماذا خلق النفوس الطيبة بمقابل النفوس الخبيثة؟ إن أدركنا شيئا من الحكمة ازددنا إيمانا على إيمان بمعرفتنا لتلك الحكمة. وإن لم نعلم شيء وثبت عندنا ذلك، علينا أن نسلم، ولا يتوقف إيماننا بخبر الله وخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الحكمة. من أوقف إيمانه بالله وبخبر الله وبأفعال الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الحكمة لم يؤمن. وكان رسولها، رسول تلك الأمم، أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. يقدرون رسولهم ويعظمون ويحترمون، فإذا جاءهم بأمر من الله لا يسألون عن تلك التفاصيل. كما في الإنجيل، هذا الكلام كلام عظيم جدا: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. لكم أن تسألوا بما أمر ربنا لتعملوا. بما أمرنا؟ وماذا شرع لنا؟ وبأي شيء جئتم أيها الرسل؟ اسألوا هذه الأسئلة. أما لما أمر، لما نهى، لما شرع، لا تسألوا هذه الأسئلة. هذه الأسئلة تتنافى والإيمان. وهكذا عندنا، لأن الكتب السماوية متفقة في الأصول، كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله كل ذلك إسلام ودين واحد، وإن كان التشريع في الفروع يختلف، لأن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا حكمة منه سبحانه وتعالى ولطفا للعباد. أما أصل الإيمان، أصول الإيمان متفقة في جميع الكتب السماوية. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما، يمثل هذه الأمة في كمال عقولها وكمال معارفها وكمال إيمانها، يمثلهم السلف الصالح. أما من بعدهم قد نقص علمهم ومعرفتهم وإيمانهم، إلا الفرقة الناجية التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وكانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم في الآونة الأخيرة أقل عددا من أصحاب الأهواء. الفرقة الناجية في الآونة الأخيرة والوقت الذي نعيش فيه أقل عددا من أصحاب الأهواء. ولك أن تقول: من أين يأتي ذلك السواد الأعظم؟ عندما يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أتباعه أنه أكثر الأنبياء أتباعا ويليه موسى، ذلك السواد العظم الذي سد الأفق، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من أين جائلا؟ راجع تاريخ هذه الأمة، كانت هذه الأمة من عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين إلى الخليفة السابع مأمون ابن هارون الرشيد، إلى عهد هذا الخليفة الأمة كلها كانت على منهج واحد، منهج السلف، لم تغير ولم تبدل. وما يؤخذ على بعض الخلفاء في بني أمية وبني العباس إنما يؤخذ عليهم في أشياء جانبية أو في الفروع أو شيء من الترف والإسراف، أما في أصول الدين في العقيدة كما صرح ذلك الإمام البيهقي، جميع خلفاء بني أمية بدءا من معاوية رضي الله عنه وجميع خلفاء بني العباس، إذا استثنينا هؤلاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق بالله، هؤلاء الذين أقاموا دولة الاعتزال وآذوا علماء المسلمين وأئمتهم، ثم رفعت هذه المهنة التي كانت من سياسة الدولة تطبيقها، ورث المعتصم هذه السياسة وطبقها، ثم المعتصم فطبقها مهنة تسمى مهنة خلق القرآن وإيذاء المسلمين ليقولوا بخلق القرآن وينفوا صفات الله، ثم رفع من سياسة الدولة المتوكل، فهان الأمر بعد ذلك. لكن بعد أن انتشرت هذه الأهواء وتمكنت عقيدة الاعتزال من القلوب، من قلوب كثير من الناس، حتى أثرت في الأشاعرة لأنهم كانوا ضعاف، فأصبح مذهبهم خليطا بين الاعتزال والجهمية. إذا راجعنا التاريخ نجد أوائل هذه الأمة كانوا على الخير، كانوا على الحق وعلى خير. وإذا جمعنا الفرق الناجية المنتشرة الآن في العالم وضربنا إليهم عوام المسلمين الذين هم على الفطرة لم تتأثر فطرهم بعلم الكلام، نتصور وجود ذلك السواد الأعظم الذي سد الأفق. لذلك لا نهزن لما نحن فيه، لأن سلفنا هم في المقدمة في ذلكم السواد الأعظم، في حاضرتهم وباديتهم. أما نحن في حاضرتنا الآن قليل جدا من بقي على هذا المنهج، ولكن باديتنا وقرانا الناس الذين بلغهم الإسلام ولم تبلغهم الأهواء لا يزال على فطرهم، وهم يدخلون في ذلكم السواد الأعظم. وبالله التوفيق إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم أو درجة التسليم أو على ظهر التسليم، لا تثبت قدم الإسلام وهو الاستسلام والانقياد إلا على ظهر التسليم، وإلا تزل تلك الأقدام وهو الواقع. من لم يسلم لله ويحاول أن يعرض ما جاء عن الله على عقول مشايخه وأساتذتي ما وافق العقول قبل وما لم يوافق العقول رد. هؤلاء لا يثبت لهم قدم الإسلام, لا تثبت لهم قدم الإسلام أبدا, وهم في شك ومتبعون للهوى. والدارسون لعلم الكلام يدركون هذا المعنى, ليسوا على يقين. كيف يكون الإنسان على يقين في دينه عندما يقول الله موجود في كل مكان بذاته, ثم إذا أراد أن يدعو يقول يا رب؟ ليس على يقين, ما يدري, لا يدري عن ربي. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا, قال نعرفه بأنه مستوي على عرشي بائن من خلقي, بهذا نعرف ربنا. الذي لا يعرف ربه أين هو؟ أحيانا يقول في الأرض وفي كل شيء, وأحيانا يقول ليس في مكان, ليس في هنا, ليس هناك شيء. إذن عذب. ولكن إذا أراد أن يدعو قال يا الله كما يقول جميع المسلمين. هذا عدم اليقين. من درس هذه العقيدة, عقيدة علم الكلام, يضطرب إيمانه ويتحرك, لا يثبت إيمانه, غير ثابت. العبد يجب على يقين من ربي, يجب على أن يكون على يقين بأن الله موجود وجودا حقيقيا, موجود لا يحيط به مكان, لا يحويه مكان, الأماكن كلها تحته سبحانه, علوا يليق به, علوا ذاتيا, من هناك يفعل ما يشاء, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وهو مع ذلك معنا, يرانا ويرى أماكننا ويسمع كلامنا ويعلم ما في نفوسنا. هذه هي العظمة, عظمة الرب التي لا يشاركه فيها أحد. هذا هو الإيمان. أما ذلك الاضطراب, مرة تنفي ومرة تثبت ومرة تقول في كل مكان وفي كل شيء, هذا الاضطراب يتنافى والإيمان واليقين. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر, أمر الرب سبحانه وتعالى, التصديق بالأمر. الإيمان يجب أن يكون المرء فيه على يقين لا على شك. فأول مراتب تعظيم الأمر, أمر الرب سبحانه وتعالى, التصديق بالأمر. إذا جاءك أمر الله فصدقه, هذا أول مراتب تعظيم الأمر. ثم العزم الجازم على امتثال أمر الله تعالى. أمرك بالإيمان, أمرك بالطاعة, تصدق هذا الأمر, آمنت بالله, وتجزم على أنك تعمل وتمتثل. ثم ليس مجرد العزم, تسارع وتبادر بالعمل وتبتعد عن القواطع والموانع, القواطع التي تقطعك عن الله وتقطع عليك الطريق, الأهواء والشبهات والموانع التي تمنعك عن فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من دينه, تحول بينك وبين الفهم, كل هذه شبهات. بعد ذلك تبذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه, تحرص أن تصلي صلاة ذات روح بحضور قلب والخشوع, وتحاول أن تتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته, لأنك درست صفة صلاته, تحاول أن تطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاتك. هذا كمثال, وهذا في كل شيء. تحرص كل الحرص أن تأتي بالمأمور به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأمورا به. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ إنك عبد، تعبدنا الله بهذا الشيء، امتثلنا وفعلنا لكوننا عبيدا لله، لا نسأل لماذا أمرنا، ولا نوقف إيماننا وعملنا وامتثالنا على معرفة الحكم. ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، هذا هو الكفر بعينه. فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال، الانقياد هو الإسلام، والإسلام والاستسلام لله. في هذا المعنى يقول القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر الإمام المعروف المغربي: فمن سأل مستفهما، من سأل سؤالا علميا مستفهما راغبا في العلم والمعرفة ونفي الجهل عن نفسه ليخرج نفسه من الجهل، باحثا عن معنى يجب الوقوف عليه في الدين، فلا بأس به إلا يخف من السؤال إذا كان هذا قصده. كثرة السؤال الذي كره الله لهذه الأمة، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثرة السؤال سؤال المتعنتين، الجدال بالباطل. أما الذي يسأل ليفهم ويطالب بالدليل ويطالب بالتوفيق بين الأدلة كما يفعل طلاب العلم، هذا إما واجب أو مستحب، وأقل درجات الجواز إن كانت المسائل التي يبحث فيها مسائل يتوقف الفهم على هذه الأسئلة وهي من الواجبات، يجب عليه أن يسأل. لا يمنع العلم إلا أمران: الاستكبار والحياء. من يستكبر كيف يسأل أمام الناس ويطرح جهله ويظهر جهله للناس ويسأل؟ هذا لا يتعلم. والمستحي الذي يخجل من أن يسأل لا يتعلم. إذن في هذا حث على السؤال، السؤال سؤال الطيب النافع. قد يسأل طالب علم مسألة يعرفها، ولكن يسأل ليستفيد غيره ممن لا يعرف، ليسمع غيره من الشيخ ومن طالب علم فيستفيد، هذا من باب التعاون على البر والتقوى أيضا، كل هذا جائز. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، وهذا يلحق بالجدال بالباطل. قال ابن العربي، وأرجو أن يفرق طلاب العلم بين ابن العربي وبين ابن عربي، هذا الأثر نقلت بعض المصادر عن ابن عربي قال: قال ابن عربي، وجدتم في بعض المصادر ابن عربي المنكر هكذا قال ابن عربي، فعلموا انه خطأ، هذا عن ابن العربي، ابن العربي المالكي السني الامام المعروف. اما ابن عربي الطائي هذا رئيس وحدة الوجود، رئيس الملاحدة الذين كفروا كفرا لم يكفره كفار قريش، هكذا يقول فيه الإمام ابن تيمية. أتى وحد أئمة أو طائفة وحدة الوجود بكفر لم يأت به كفار قريش، بمعنى الله سبحانه وتعالى اتحد معه حتى صار العبد رب والرب عبد. ليت شعري من المكلف؟ لا يوجد مكلف، حيرة وضلال. قد يقول بعضهم ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء لما قالوا هذا الكلام الذي ظاهره الكفر كانوا سكارى، يعني في زعمهم سكروا من محبة الله مش من شرب الخمر، سكروا. وفي حال سكرهم قالوا هذه الكلمات، يقول الواحد أنا الله وهو سكران في زعمه. إذا كان هو سكران أحرقوا كتب السكارى، لا تقرؤوها ولا تقولوا قول السكارى، وأنتم تطبعون تلك الكتب فتقرؤون فيها وتضربون صدوركم عندما تقرأوا تائية من الفارض لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يقول الله الله وأشهد فيها أنها لي صلتي، ولا يدري مع هذا معنى هذا الكلام، ولكن يتلذذ عندما يقرأ القارئ سيد حسن الصوت يترنم بهذه الأبيات، يكاد أن يسكروا كما سكر ابن الفارض وابن عربي. إذا كانوا هم سكارى وأنتم لستم سكارى، دعوا كتب السكارى وكلام السكارى، ولكن هو المعمول به الآن فيما يسمى بالحضرات. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحك. وبعد، يقول ابن العربي الذي ينبغي للعالم الذي يعلم الناس وينشر العلم أن يشتغل، أي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بطء الأدلة. العلم بدون أدلة غير نافع. كل كلام الناس، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العالم ينبغي أن يبسط الأدلة، لا يفتي بدون دليل، وإيضاح سبل النظر إذا كانت المسألة تحتاج إلى النظر والتفكير، وتحصيل مقدمات الاجتهاد. هذا يخاطب طبقة معينة من كبار طلاب العلم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد وعداد الآلة المعينة على ذلك. الآلة أنواع من العلم: أصول الفقه والمصطلحات وفروع اللغة العربية، وأهم الآلة لفهم العلم فروع اللغة العربية، لأن الكتاب عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي. إذا كنت ضعيفا في فهم الفروع، في فهم فروع اللغة العربية، فأنت ضعيف في فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أهم آلة من الآلات التي ينبغي أن يجمعها ويتحصل عليها ثم يستعملها طلاب العلم، المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة من نوازل المسائل أتيت من بابها، إن كان لها أصل في الكتاب والسنة لا قياس ولا اجتهاد يعمل بالنص، وإن لم يكن هناك نص اجتهد ليلحق الفرع بالأصل، ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها إذا كان قصده حسنا، يريد أن يتعلم ويريد أن ينفع عباد الله بما آتاه الله من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل ما يشتغل به علماء الكلام وما تشتغل به المتصوفة وأتباعهم، كل ذلك كلام لا يعني ولا يفيد. انتبه لهذه النقطة المهمة. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، من رد، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إلى الصواب. كثيرا ما تأتي مسائل في الصفات تعرض لطلاب العلم، لصغار طلبة العلم، سبق لهم أن درسوا العقيدة على منهج غير سلفي، معتقدين بأن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الوحيد، وهذا هو واقع شبابنا الآن. يدرسون عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية، وهي العقيدة الكلابية التي اعتنقها أبو الحسن الأشعري ومكث فيها فترة من الزمن، ثم تبين له خطأها فتركها وتاب عنها ورجع إلى منهج السلف، وألف في ذلك كتابه المشهور الإبانة. هذه العقيدة في ظروف كثيرة غلبت وانتشرت في العالم واشتهرت، كأن تبناها بعض الملوك وبعض السلاطين في بعض الفترات ودعا إليها الناس وقاتل دونها، كما فعل ابن تورمرت، دعا إليها وقاتل دونها وأعلن أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. في الفترة التي كان السلف خرجوا من توهم من معركة المعتزلة، ليس في إمكانهم أن ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها لأنهم خرجوا من المعركة. في هذه الفترة انتشرت هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الأشاعرة، وتبنتها بعض الجهات ودافعت عنها، وخصوصا في المغرب قتل مئات الناس لمخالفتها في دولة الموحدين، لمخالفتهم لهذه العقيدة. لهذه الأسباب انتشرت العقيدة بين الناس. إذا درس الآن بعض الشباب هذه العقيدة على أن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه نفسها شبهة، هذه الشبهة حالت بينهم وبين فهم ما كان عليه الصحابة والتابعون وجميع المسلمين إلى عهد المأمون، كما تقدم عليه جميع المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين إلى الخليفة السابع جهل هذه العقيدة، وهي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتصور أنه توجد عقيدة للمسلمين غير هذه العقيدة الأشعرية. هذه أعظم شبهة. بناء على هذه الدراسة أول النصوص، لأن الكتب التي درسها أو المنهج الذي درسه، المنهج قال له جميع الصفات الخبرية وصفات الأفعال ليست على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة، هكذا يقول المنهج، والطالب الصغير الجاهل لا يفهم غير هذا، فتمسك بحسن نية أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. مثل هذا الطالب ينبغي أن يعذر إذا أول هذه الصفات ولم يردها، ولكن أولها حتى يدرس منهج السلف ويعرف الحق، ويتبين له أن ما كان عليه باطل من القول وباطل من العقيدة، ليس من الإسلام في شيء. أضرب لكم مثلا حيا، تخرج من جامعة من الجامعات عالم جليل وتخصص في المنطق والفلسفة، فطلب منه أن يكتب في رسالته في الدكتوراه ردا على ابن تيمية لأنه عدو المنطقيين وعدو الفلاسفة. وهذا الشيخ الذي أحكي عنه أخبرنا مشافهة لأننا درسنا عليه، قال جمع كل ما وقعت عليه يده من كتب ابن تيمية في بلده، هذا في الخمسينات، جمعها وعكف عليها 3 أشهر يدرسها، فهو الذي درس هذه العقيدة من المرحلة المتوسطة إلى أن تخرج من الدراسات العليا ليكتب شهادة العالية العالمية يقول عندما انتهى من دراسة هذه الكتب تبين له أنه لم يفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، الآن فهم الإسلام، فهو العالم الجليل المعروف، يعرف تعرفونه وتدرسون في بعض كتبه الآن. من هنا غير رأيه، كتب رسالته في ابن تيمية السلفي بدلا من أن يرد عليه، وهذه الرسالة قدمها للجنة، وكادوا على الاصطلاح الجاري أن يسقطوه، ولكن عطوه درجة جيد فخرج من أيديهم وانفلت، وأعلن أنه لم يفهم الإسلام قبل تلك اللحظة التي انتهى فيها من دراسة كتب ابن تيمية التي وقعت في يدي، وليست كلها، ومثلها كثير. عالم جليل هداه الله بسبب كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وجد كتابا مرميا عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فقال له من أين لك هذا الكتاب؟ قال يا مولانا وجدت هكذا، فأخذ قرأ وفهم الإسلام من هذا الكتاب، فأصبح سلفيا، أنشأ جماعة تسمى جماعة أنصار السنة المحمدية في بلده، فصار رئيسا لها، وبسببه طبعت كتب السلف في ذلك البلد وانتشرت، فصار سببا لانتشار تلك الكتب. هذان الشيخان قبل أن يطلع هذا الاطلاع لديهما شبهة عظيمة، وتلك الشبهة هي الموجودة لدى كثير من شبابنا اليوم، فعلينا أن نرفق بهم ونأخذهم بالتي أحسن، ولا نستعجل في تكفيرهم، لأنهم بالشبهة القائمة في أذهانهم أولوا هذه الصفات، وهم الحمد لله من المؤولة لا من المنكرين الجاحدين، فينبغي الرفق بهم لأنها هي العقيدة المنتشرة في منطقتهم وفي مناطق أخرى غيرها، وبالله التوفيق. وبعد، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، لكن إذا بين له الصواب وتأكدت أنه عرف الحق وعاند، يحكم عليه بالكفر بعد ذلك، بعد المعرفة والعناد، أما قبل ذلك فلا، حتى تقوم عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، إنما يقال قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل لا لمجرد قهره وقدرته، ولكن لكمال حكمته، لأنه لا يفعل ولا يشرع ولا يقدر إلا لحكمة ورحمة لعباده، وعدلا منه لا ظلم، كما يقول جهم وأتباعه الذين ينكرون الحكمة في أفعال الرب. إنكار الحكمة في أفعال الرب عقيدة جهمية تسربت إلى الأشاعرة. الأشاعرة الآن لا يثبتون الحكمة في فعل الرب، إنما يقع الفعل لمجرد تعلق الإرادة به، ويسمون العلة الغائية. العلة الغائية مستحيلة على الله في زعمهم، سيأتي لذلك إن شاء الله زيادة بيان عند قول الشيخ الطهاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله،